بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. الإشكالات والإثارات التي تثار حول القرآن الكريم ما يعبر عنه بتهمة الاقتباس، وهذه الإثارة مفادها أن القرآن الكريم ليس كتابا إلهيا. نحن عقيدتنا أن القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا هو كتاب إلهي، وهو ما أوحاه الله عز وجل للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أصحاب هذه الإثارة يقولون نحن لا نسلم بإلهية هذا الكتاب، أي أن مصدر هذه المضامين الموجودة في الكتاب هو الوحي وهو الإله. يقولون هذه المضامين اقتبسها النبي صلى الله عليه وآله من كتب أخرى. كيف؟ في ذلك الوقت كانت هناك كتب المسيحيين وكتب اليهود، أسفار العهد القديم والعهد الجديد وغيرها من الديانات، بل حتى من غير الديانات مثل كتب الشعوب الأخرى التي تحوي أساطير. هذه الكتب اقتبس منها النبي صلى الله عليه وآله هذه المضامين وصاغها بلغة قومه وأخرجها مدعيا أنها من الله عز وجل. فإذا هذه الدعوة تضرب في مصدرية القرآن، أن مصدره والله عز وجل. تريد أن تقول أن هذا الكتاب هو كتاب بشري ومصدره بشري. لذلك هذه الشبهة خطورتها هنا أنها تضرب في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن دليل نبوته هو ماذا؟ هو القرآن الكريم، وبالتالي تضرب في كل الدين. أصلاً ما في إسلام، كل هذا الدين هو صياغة بشرية. تسأل شلون ما لم يطلع أحد على هذا؟ يعني مثلاً لماذا قومه صدقوا بهذا الأمر ولم يلتفتوا إلى وجود هذا الاقتباس؟ هذا بسيط. في ذلك الزمان المصادر التي اقتبس منها النبي صلى الله عليه وآله لم تكن متوفرة بأيدي الجميع، كان تداولها خاص جدا، لم تكن أدوات البحث متوفرة عند الجميع. نحن الآن عندنا أدوات مختلفة، بضغطة زر تستطيع أن تبحث في أي كتاب. الآن عندنا مخطوطات ما كانت موجودة عند المتقدمين. الآن عندنا البحث الأركيولوجي، بحث الآثار، قضية مو مجرد كتب. الآن عندنا نقوش كتابات، هذه الأدوات ما كانت موجودة في المسلم. يعني الآن بلغ التطور العلمي أنه إذا يصير عندك وثيقة مخطوطة تستطيع بما يعبر عنه بالفحص الكربوني أن تعرف عمر الورقة وعمر الكتاب، بل تستطيع أن تكتشف هل هذه الكتابة كانت تحتها كتابة أخرى أو لا. يعني إذا واحد كتب على ورقة قديمة جلد مثلا، ثم محيت هذه الكتابة وكتب كتابة أخرى، الآن ببركة هذه الأشعة الجديدة يستطيعون أن يقرأوا الكتابة هذه الأدوات ما كانت موجودة عند المتقدمين، عندنا موجودة. لذلك لعل العصور السابقة خدعوا بما وجد في القرآن الكريم، لكن احنا هيهات أن نخدع. مثلا احنا البارحة ذكرنا ابن خلدون لما تعرضنا إلى تعريف الحضارة. ابن خلدون كتاب المقدمة يعتبر من الإبداعات البشرية، هو كتاب لا نظير له، لذلك ابن خلدون يعبر عنه برائد علم الاجتماع، يعبر عنه بعميد أو كبير المؤرخين، يعطى ألقاب فخمة. إلى وقت قريب حيث بدأ البعض يكتشف أن الأفكار التي جاء بها ابن خلدون ليست أفكار إبداعية، مو إبداع، إنما هي مقتبسة من رسائل إخوان الصفا، وهذه الرسائل ما كانت متداولة، كانت رسائل سرية. لذلك هناك كتاب موجود دراسة حول آراء ابن خلدون اسمه نهاية أسطورة ابن خلدون، هذا اللي نفختوه وجعلته عالم كبير، كل شيء ليس من عنده. هذا مثال على ماذا؟ مثال على أن التقدم العلمي وهذا الانفجار المعرفي قد يمكننا من اكتشاف أشياء لم تكن موجودة عند المتقدمين ولم يطلع عليها غيرنا. هنا أصحاب هذه الشبهة يقولون نحن بأدواتنا الحديثة نستطيع أن نعرف كل مصدر اعتمد عليه نبينا صلى الله عليه وآله في كتابة وتأليف القرآن. هذا تلخيص وعرض مجمل وموجز لهذه الشروط. أول محور في حديثنا، متى طرحت هذه الشروط؟ متى بدأوا في طرح هذا الإشكال على القرآن؟ لما نرجع لنفس القرآن نجد أنه أرخ لهذه الشبه، حيث أن قريش مثلما اتهمت النبي بأنه شاعر، أن هذا القرآن ليس إلا شعرا، واتهمت النبي بأنه ساحر، أن هذا الكلام القرآني ليس إلا ضربا من ضروب السحر، إن من البيان لسحرا. أيضا اتهموه بالاقتباس، أكثر من آية تشير إلى هذا المعنى.
أولها الآية التي ذكرناها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أساطير الأولين يعني إن صح التعبير قصص الأقوام السابقة تملى عليه، يعني هناك طرف يمليها عليه وهو يكتبها. فمصدر القرآن هو إملاء أشخاص آخرين. آية ثانية أصح، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا القرآن ليس وحيا من الله عز وجل، إنما هو تعليم بشري. آية أخرى، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. هذه دراسة، أنت درست هذه الأمور، تعلمتها عن طريق أناس، ثم بدأت في عرضها علينا بعنوان أنها قرآن وأنه من الله. فالبذرة الأولى لهذه الشبهة طرحها القرشيون ضمن حزمة وكومة الشبهات والإثارات التي أثاروها حول النبي صلى الله عليه وسلم. فيما بعد، البداية الحقيقية لطرح هذه الشبهة كانت في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة مع شخص اسمه يوحنا الدمشقي، القديس يوحنا الدمشقي. من هو هذا الرجل؟ هذا يعتبر قديس ويدخل في سلسلة البابوات للكنيسة المسيحية، يعني رمز كبير من رموز المسيحية. اسمه الكامل يوحنا ابن منصور السرجون. وكيف سامع بسرجون من قبل؟ من هو سرجون؟ هو وزير ومستشار معاوية ويزيد، وهو المهندس والمدبر لمقتل أبي عبد الله المسلم. ابنه لم يكن إنسانا عاديا، كان من كبار قساوسة النصارى في ذلك. بحيث تفهم التاريخ، هي مي بسيطة. البلاط الأموي كان فيه شخص مسيحي بهذا الثقل. يوحنا الدمشقي عنده كتاب اسمه الهرطقات. الهرطقة المئة في هذا الكتاب اسمها هرطقات الإسماعيليين. إسماعيليين نسبة لإسماعيل نبي الله إسماعيل، يعني هرطقات العرب، أو بتعبير آخر هو عبر هرطقات الهاجريين نسبة لهاجر أم إسلام. في الهرطقة المئة ذكر الإسلام، ومن جملة القضايا التي ذكرها عن الإسلام وعن القرآن أن نبي الإسلام اقتبس هذه القصص التي ذكرها في القرآن من الكتاب المقدس، وقال أن هذا النبي التقى براهب أريوسي. الأريوسية طائفة من الطوائف المسيحية، وكان هذا الراهب يلقنه هذه القصص. هذا النص يعتبر البداية الحقيقية لهذا الإشكال، بحيث فيما بعد بدأ هذا الإشكال يتسع ويتطور شيئا فشيئا، بحيث الآن أصبح في حكم المسلم. يعني الآن لو تسأل واحد مسيحي أو واحد مستشرق أو واحد ملحد من أين جاء النبي صلى الله عليه وآله بهذه المضامين، سيجيبك مباشرة، هي اقتباس من الكتب التي كانت موجودة في العصر.
لذلك الآن تشوف برامج وكتب وحلقات ولقاءات كلها تحاول تنسيخ هذه الشبهة، والتي إذا تمت تكون نافية لألوهية القرآن ونبوة النبي المصطفى محمد. نجي الآن إلى المحور الثاني، ما هي أدلة المثبتين بهذه الشبهة؟ أنتم اتهمتم القرآن الكريم بهذا الاتهام أن ما فيه مقتبس من الكتب السماوية السابقة. شو الدليل؟ قالوا عندنا ثلاثة أدلة رئيسية هي عمدة استدلال. عمدة أدلة الإثبات كم؟ ثلاثة. الدليل الأول، قالوا نحن لما نقرأ قصص القرآن، يعني مثلا ناخذ قصة نبي الله يوسف، طبعا ما في أحد ما يعرف، مو لأنه يقرأ القرآن، عشان المسلسل كل الناس حفظوها ببركة هذا المسلسل، يقول أحد ببركة الخطباء. لما نأخذ هذه القصة التي عبر عنها القرآن بأحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. لما نقرأ التفاصيل الموجودة في القرآن وسير الأحداث، نجد أن هذه التفاصيل مشابهة بل مطابقة لما ذكر في الكتاب المقدس. يعني لما تفتح سورة يوسف في القرآن الكريم وتفتح الكتاب المقدس العهد القديم سفر التكوين الإصحاح 37 وتقارن، تجد مطابقة بين الكتابين. يقول هذا دليل، هذا دليل على أن مؤلف القرآن اقتبس هذه القصة من وين؟ السفر. وهكذا بقية القصص، احنا جبنا قضية نبي الله يوسف كمثال فقط. احنا نجاوب، نقول هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا على المدعى وغير ذلك. ليش؟ أولا، التشابه أو التطابق لا يعني الاقتباس. كيف؟ إحنا الآن ما نتحدث عن أفكار، نتحدث عن واقعة تاريخية. صحيح الله، واقعة تاريخية يعني شيء حصل في الخارج في زمان محدد وفي مكان محدد. طبيعي إذا نقله اثنين أو ثلاثة أو عشرة سيكون هناك تطابق. افترض صارت حادثة وجاءوا اثنين نقلوها بنفس التفاصيل، هل هذا دليل على أنهما نقلاها من بعض، الواحد نقلها على الثاني؟ لا، هذا الاحتمال وارد. وعندنا احتمال ثاني أن الطرفين شهد الحادثة، كان موجودين على عين المكان. وعندنا احتمال ثالث أنهما سمعاها من نفس الشخص. طبيعي، حادثة تاريخية إذا التزمنا الصدق في نقلها، سواء نقلها واحد أو اثنين أو عشرة، سيكون النقل ثابتا. فلذلك نحن نقول هذا
التشابه بل التطابق، أنتم طرحتم احتمال أن النبي اقتبس، نحن نقول لك احتمال آخر أن هذا التطابق هو دليل وحدة مصدر، لأن المسيحيين واليهود لما نسألهم سفر التكوين هذا من وين؟ سيقولون هذا الكتاب مصدره إلهي. نفس الشيء تطابق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله دليل على أن مصدره إلهي. ففي أسوأ الأحوال ما ذكروه هو مجرد احتمال لا مرجح له، احتمال فقط، سواء في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أو في قصة البقية. هذا واحد. اثنين، نسلم بهذا الأمر. لما نرجع إلى بعض قصص الأنبياء هي بالأساس جاءت جوابا لسؤال من أهل الكتاب، مثلا في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين، من السائل؟ يهود. اليهود جاءوا لاختبار النبي صلى الله عليه وآله فسألوه عن قصة ذي القرنين، طبيعي لكي يثبت نبوته عليه ماذا؟ أن يأتي بالقصة بنفس التفاصيل المذكورة في كتبه، لو جاء بتفاصيل أخرى أو بقضايا أخرى سيكون هذا دليلا على عدم صدقه. إثبات صدقه هو أن يأتي بنفس الجزئيات المذكورة عندهم في قضية المباهلة. فمن حاجك فيه، الضمير يرجع على من؟ على عيسى. النصارى جاءوا وحاججوا النبي صلى الله عليه وآله في قضية عيسى، طبيعي أنه سيأتي بالأشياء التي يعرفونها. فأصلا القضايا التي آيات القرآنية التي نقلت قصص الأنبياء، قسم منها هو رد على أهل الكتاب وإثبات للنبوة، لذلك القرآن اعتبرها آيات، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. آية دليل، شنو الآية؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. الله اعتبر هذا النقل الدقيق عن الكتب السماوية السابقة بنفس التفاصيل هو دليل صدق لا دليل كذب. ليش؟ لأن أهل الكتاب في ذلك الوقت يعلمون أن هذه الأمور لم تكن معروفة عند العرب. العرب في ذاك الوقت نسألهم إما على الشعر أو على الحرب أو على النياق والبعران، وتخصصهم في ذاك الوقت. أما قصص أنبياء وما قصص أنبياء لا، ما يعرفونش، ما عندهم. فلذلك في القرآن الكريم اعتبر هذه الجزئية دليل صدق لا دليل كذب. النقطة الثالثة، أصلا لا يوجد تطابق. هذا تطابق صحيح. كيف؟ نجي إلى قضية يوسف مثلا، من قال أن قضية يوسف في القرآن الكريم تطابق قضية يوسف الموجودة في الكتاب المقدس؟ ما نسلم بالمطابقة. مثال واحد، لما نرجع إلى قضية يوسف في الكتاب المقدس نجد أنهم ذكروا أن هذه القضية صارت بينه وبين العزيز الذي هو فطفار أو بذفار على اختلاف الترجمة. وبين فرعون مصر ابن حوجب أو غيره. لما نجي للقرآن الكريم اقرأ قصة يوسف من أولها لآخرها لا تجد ذكرا لفرعون، لفظة فرعون لا وجود لها في قصة يوسف. نعم في قصة موسى موجودة من أولها لآخرها ذكر لفرعون، اقرأ سورة القصص من أولها ذكر لفرعون. قصة يوسف والآيات التي تتحدث عن يوسف لم تذكر لفظة فرعون بخلاف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس في أكثر من موضع ذكر لفظة فرعون. شنو سر هذا التفريق؟ علم الآثار للجداريات المصرية الموجودة كشف لنا بعد قرون سر هذا التفريق. ليش؟ صحيح أنه كانت هناك أسرة حاكمة في مصر هي أسرة الفراعنة، لكن في فترة زمنية محددة سقط حكمهم في مصر. كيف سقط؟ هجمت عليهم قبيلة اسمها قبيلة الهكسوس وأسقط حكم الفراعنة في مصر، فهرب الفراعنة من مصر وسكنوا في السودان فترة. لذلك الآن في السودان يوجد ماذا؟ أهرامات موجود في السودان. سكنوا فترة ثم رجعوا إلى مصر بعد فترة طويلة قبل نبي الله موسى، لذلك تجد في قصة نبي الله موسى يوجد ذكر للفراعنة. نبي الله يوسف لم يعش في فترة الفراعنة بل عاش في فترة حكم الهكسوس، والهكسوس في التاريخ المصري لا يطلق عليه فراعنة. لذلك لما نقارن الآن بين القرآن وبين الكتاب المقدس، الكتاب المقدس احتوى خطأ تاريخيا فادحا عندما عبر عن حكام مصر في زمن نبي الله يوسف بأنهم فراعنة، رغم قرب العهد، رغم أن قضية سفر التكوين عمره التاريخي قريب من زمن نبي الله يوسف. والقرآن الكريم راعد فعبر عن حكام مصر بماذا؟ بالملك، وقال الملك دوني إنا نفقد، قالوا نفقد صواع الملك ما قالوا صواع. وهكذا لما نقرأ القرآن الكريم نجد أنه في موارد كثيرة في جزئيات دقيقة يخالف الكتاب المقدس، مثلا في قضية إبراهيم القضية المعروفة لما يتحدث عن زيارة الملائكة لإبراهيم، نفس الشيء في الكتاب المقدس واختار عجلا جهزا من الطعام إلى أن يقول ومدها أمامه أمام الملائكة وبقي واقفا في خدمتهم تحت الشجرة وهم يأكلون. في القرآن الكريم شوف الدقة، قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل. القرآن يركز على هذه الجزئية أن الملائكة لا، هذا فعل الملائكة سواء على رأي الفلاسفة أنها مجردات أو على رأي المتكلمين أنها أجسام لطيفة، إسناد الأكل إليها الأكل المادي إسناد غير صحيح. شوف القرآن بهذه الدقة يراعي هذه المسألة. إذن بهذه الأمور نجد أن هذا الدليل غير تام، ولا يصمد ولا يصمد أمام النقد. هذا الدليل. الدليل الثاني الذي استندوا عليه، قالوا أنه يوجد شخص هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشارت إليه الآية. كيف؟ طبيعي، الكتاب المقدس في ذلك الوقت لم تكن باللغة العربية، فلا يعرف هذه الأمور إلا من كان يعيش أو كان من داخل البيئة، سواء النصرانية أو اليهودية. لذلك افترضوا وجود شخصية بمثابة المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا ضالتهم في شخصية ورقة بن نوفل. من ورقة بن نوفل؟ لما نرجع إلى التاريخ نجد أن ورقة يعرف بهذا التعريف، قالوا هو رجل عربي تنصر في الجاهلية وكان يقرأ ويكتب الكتاب المقدس، يعني إنسان عربي تنصر صار مسيحي، وكان عمله القراءة والكتابة وفي أسفار الكتاب. شو قضية هذا الرجل؟ قالوا لما نقرأ سيرة هذا الرجل نجد أنه كان قريبا جدا من نبي الإسلام. ليش؟ أسريا هو قريب من النبي، هو قريب لمن؟ خديجة بنت خويلد، من نفس أسرة خديجة، بل هو الذي زوج النبي من خديجة، وبعض النصوص التاريخية تنقل أنه سافر مع النبي. والأهم من هذا، في قصة الوحي المعروفة نجد أنه كان حاضرا بقوة، بل الأعظم هو الذي أقنع النبي صلى الله عليه وآله بأنه نبي. النبي كان في الغار، اقرأ أنا بقارئ، اقرأ أنا بقارئ، يا ولد الحلال اقرأ ما أنا بقارئ. الرواية تقول فغطني، شنو يعني غطني؟ منو يعني؟ خنقني، اقرأ ما بتقرأ؟ ثلاث مرات إلى أن اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع النبي كان خائفا، دثروني دثروني، زملوني زملوني، كان يبتعد. من الذي أقنعه أن هذا الذي سمعه هو وحي رحماني وليس تلبيسا شيطاني؟ واخر النبي اللي ثبت نبوة النبي هو ورقة بن نوفل. ورقة هو الذي أقنعه بالنبوة، وهو الذي كان يمده بماذا؟ بالمعنى. فالقصص الموجودة في القرآن والمضامين اقتبسها النبي صلى الله عليه وآله من الكتب السماوية السابقة بواسطة ورقة. الناقشة أولا قصة بدء الوحي، هذه القصة المعروفة اللي في طفولتي درسناها في المدارس، درستوها ولا إيه؟ هذه نحن لا نسلمها، لا يمكن أن نعتبرها هي الرواية الرسمية لبدء الوحي، لا. عليها إشكالات كثيرة جدا، يكفينا إشكال واحد. الذي يروي هذه القصة هي زوجة النبي عائشة. عائشة هي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بها في السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها كان 9 سنوات. السنة الأولى من الهجرة هي السنة 14 من المبعث، زين، إذا هي متى ولدت؟ 14 ناقص 9، 9 كم يطلع؟
شاطين في الحساب.
كم؟ فهي ولدت بعد المبعث بخمس سنوات. فهي أصلا التي تنقل هذه القصة مو فقط ما كانت مع النبي، أصلا لم تولد، ما كانت مولودة في ذلك. نشكك في أصل الرواية، لذلك هل نتبنى هذه الرواية؟ يكفينا هذا الإشكال أننا لا نعلم من أين أخذت هذه الرواية. قد يقول قال سمعتها من النبي، والنبي كان مغمى عليه، كيف على خديجة راحت البيت وأخذ النوفل وجاء وأخذ النوفل ومغمى عليه الرواية ده. فمن هذا الجانب لا. اثنين، شخصية ورقة بن نوفل نحن نشك فيه، نشك في هذا الدور الذي قام به سواء في قصة المبعث أو في غيرها، بل نشك في وجود شخص بهذا الاسم أصلا. صح؟ ليش؟ لما تبحث عن النصوص التاريخية التي تتحدث عن ورقة بن نوفل تجد كل هذه الروايات رواها الزبيريون، عروة بن الزبير وهذه الجماعة. اشمعنا شخصية تاريخية لا تخبر برواياتها إلا عائلة واحدة؟ اشمعنا روايات ورقة بن نوفل فقط أبناء الزبير بن نوفل؟ سؤال منطقي. الأولى جماعة خديجة، قريبهم بعد جدهم حسب الروايات التاريخية. فقط انفرد البيت الزبيري بنقل هذه النصوص. ثلاثة، سلمنا بكل ما قالوا أنه موجود وكان له هذا الدور. ورقة بن نوفل كما ينقل التاريخ حسب ما ينقلون أنه توفي في السنة الثانية من البعثة، يعني في أقصى الاحتمالات عاش سنتين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعلا هو الذي كان يزود النبي صلى الله عليه وآله بالمعلومات. رجل مات وبقي القرآن بعده ينزل 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. المفروض إذا توفي مصدر المعلومات القرآن يصير ينقطع أو يختل النظام، في حين أغلب هذه الأمور التي يدعى فيها الاقتباس هي بالأساس وين؟ مدنية. في العصر المدني بدأ اليهود يسألون والنصارى يسألون. المفروض إذا كان مصدر المعلومات ورقة النبي يعجز عن الجواب، فلذلك هذا الدليل أيضا تاريخيا لا يمكن القبول. نجي الآن للدليل الثالث الذي نمسه. قالوا عندنا دليل هو أقوى الأدلة. قالوا نسلم في قضية الكتب السماوية، نسلم. عندنا بعض القصص القرآني وبعض القضايا القرآنية لم تذكر في الكتب السماوية السابقة، ما ذكرت لا في التوراة ولا في الإنجيل، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، ولا ذكرت. ذكرت في كتب بشرية، كتب ألفها بشر، مثل ماذا؟ مثل قصة آدم وسجود الملائكة لآدم، هذه موجودة في العهد القديم، هذه موجودة في كتب بعض الحاخامات اليهود وبشر، مو كتاب إلهي، هذا كتاب بشر. الناقل ما يميز بين كتب بني إسرائيل ظنه كتابا لبعض الأنبياء اقتبس منه. هذا مثال. مثال آخر قضية سليمان، نبي الله سليمان وقضيته مع بلقيس ومملكة سبا، هذه مي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد. وين موجودة؟ موجودة في سفر إستير، أو بالتحديد في الترجم الثاني من سفر إستير، ترجمة الثانية لهذا السفر. وهذه الترجمة هي ترجمة بشرية أضيفت لها زيادات بشرية. هذه القصة ليست من نفس السفر، إنما هي زيادة بشرية. أنتم تدعون القرآن كتاب إلهي صحيح أو لا؟ هذه الأمور التي نقلت فيه هي زيادات بشرية، وهذا يخرم إلهية القرآن الكريم. هذا ما يفهم حتى هذا المقدار، ما يفهم لماذا؟ أولا، حصر تراث الأنبياء في هذه الأسفار المتداولة غير صحيح. نسلم أن هذه القصص التي ذكرت في القرآن وجدت في كتب بشرية كتبها بشر. سنسأل، هل هؤلاء الحاخامات أو غيره اخترعوها؟ هؤلاء قد يكون استندوا على مصادر أخرى. الأنبياء كثر، وهذه الأسفار الموجودة ليست إلا جزء ضئيل جدا من تراث الأنبياء المكتوب. الأنبياء عندهم أسفار وصحف لم تصل. صحف إبراهيم وين؟ صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم كانت عنده صحف ما وصلت. كثير من الأنبياء باعتراف المسيحيين في هذا الزمان كانت لهم صحف، لهم كتب، لهم أسفار لم تصل لهم. لماذا لم تحتمل أن هذه الأمور الموجودة في الكتب البشرية هي مقتبسة من كتب إلهية لم تصل لنا؟ هذا واحد. أكثر من هذا، تراث الأنبياء لا ينحصر في الأسفار المدونة. الأنبياء لهم تراث شفوي مثل الآن. الوحي ينحصر في القرآن؟ لا، عندنا قرآن هذا محفوظ، وعندنا ما نصطلح عليه بالحديث القدسي. هذا كلام إلهي وكلام بشري. لعل الكثير من الأحاديث القدسية شو صار فيها؟ نفس الشيء. الأنبياء لهم تراث شفوي. الأنبياء مثل عندنا السنة تراث شفوي. نفس الشيء، 124,000 نبي بني إسرائيل، آلاف الأنبياء فيهم. هؤلاء الأنبياء كان لهم تراث شفوي يتناقل بين بني إسرائيل. هؤلاء الحاخامات لعلهم صار نقلوا من هذا شيء مسموع يتداول سماعا صدرا بصادر، هذا دون في هذه الكتب من مانع. هذا اثنين. ثلاثة، عندنا قضية مهمة وهي قضية الاقتباس العاكس. كيف؟ نجي إلى قضية سليمان. كثير يطبل على هذا، يقول شلون هذه القضية مذكورة في القرآن والحال أنها أسطورة موجودة في هذا الكتاب في هذا الترجم البشري. هذا الترجم الثاني متى ظهر؟ تاريخه متى؟ يقولون يرجع إلى أواخر القرن السابع ميلادي وأوائل القرن الثامن. يعني من المتقدم على الثاني؟ يعني هو جاء بعد القرآن الكريم، مو قبل. كثير من الكتب التي تنسب للأنبياء ولبني إسرائيل إذا نحقق فيها نجد أن تاريخها متأخر عن المسلم. لذلك هذا الترجم تحديدا بعض من بحث فيه يقول من كتبه وألفه نقل كثيرا من المعارف الإسلامية فيه، فصارت القضية عندنا اقتباس مو من الكتب الأخرى للقرآن، العكس، صار الاقتباس من القرآن، فصارت الحجة عليهم لا لهم. إذن عندنا ثلاثة أدلة استندوا عليها وفندناها بحمد الله، فتبقى القضية مجرد دعوة لا دليل عليها. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد.
طبعا السنة كراسي وكنة، لا يقول لي حطولت، أنت جالس مرتاح فلا تنظر في الساعة.
نحن سنتقدم خطوة للآن، لن نكتفي بدحض أدلة الإثبات، أدلة إثبات وقوع الاقتباس، لا، نحن عندنا أدلة نفي، عندنا مجموعة من الأدلة ننفي من خلالها وقوع هذا الاقتباس وندفع. شنو هذه الأدلة؟ الدليل الأول، لما ننظر إلى القصص القرآن الذي اتهم بالاقتباس نجد أن قسما كبيرا من هذه القصص هي رد على القصص المذكور في الكتاب المقدس. يعني مثلا نقرأ في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر. شنو قصة كفر سليمان؟ الله كل خير. سليمان لما تقرأ في العهد القديم من الكتاب المقدس في سفر الملوك تجد أن سليمان عندهم في آخر حياته كفر وارتد وأصبح من عباد الأصنام. طبعا كل هذا لأجل امرأة، عندهم المثل ومن الحب ما قتل، هذا ومن الحب ما كفر، أحب امرأة وكفر لأجلها. طبعا صار عابد أصنام بل يحارب الأنبياء. في القرآن الكريم لو كانت القضية اقتباس كان قد نقل نفس هذه التفاصيل. القرآن لا، بضرس قاطع يدفع هذه القضية وما كفر سليمان. لما نجي للعهد الجديد، العهد الجديد يقوم على فكرة صلب المسيح وفداء المسيح، صحيح أو لا؟ والكنيسة كلها قائمة على هذه الفكرة. القرآن صريح ينفي وما لم يحصل لا صلب ولا قتل. زين لو كان النبي صلى الله عليه وآله مجرد مقتبس ويريد أن يجمع المعلومات كان الأولى به أن يذكر نفس المضامين المذكورة في الكتب السابقة، أقلها من باب المداغات والمجاغات للمذكور. لكن لما نقرأ قصص القرآن نجد أنها تدافع عن الأنبياء وتنفي عنهم ما أثبته وما اتهم به في الكتاب المقدس. هذا واحد، هذا الدليل، دليل النفي. الدليل الثاني هو ما ذكره عبد الرحمن بدر في كتابه دفاع عن القرآن ضد منتقديه. هذا الرجل من أعرف الناس بالمستشرقين، صاحب تخصص، أجاب بجواب لطيف جدا، يقول سلمنا بكل شيء. إحنا نسلم أن النبي كان يقتبس، لكي يقتبس لا بد منه أولا توفر المصادر، يعني المفروض النبي عنده الكتاب المقدس بعهده القديم وعهده الجديد، وعنده كل أسفار الأنبياء القانونية وغير القانونية، وعنده كتب الحاخامات، وعنده كتب الباباوات، وعنده بقية كتب شعوب الأرض، لأنه مثل قضية لقمان وحكم لقمان، هذه مأخوذة من الثقافة الآشورية أو الثقافة البابلية، وعنده كتب رومانية مثل قضية أصحاب الكهف. يعني النبي عنده مكتبة تحوي ما لا يمتلكه إنسان في هذا الزمن، هذا واحد. اثنين، هذه الكتب بالعربي هي ده، فلكي يستطيع القراءة والاستفادة من هذه الكتب عليه أن يجيد اللغة العربية اللغة الأم، ويجيد اللغة السريانية واللغة الآرامية واللغة العبرية واللغة اللاتينية واللغة الإغريقية، يحتاج 6-7 لغات. المصادر التي نسبوا إليها الاقتباس إذا نجمعها كلها لغات مختلفة، فعندنا لغات مختلفة، وعندنا مصادر مختلفة، وعندنا اطلاع واسع. واحد عند هذا الوقت الكبير أن يطلع على كل هذه الكتب باختلاف اللغات ويعيد صياغتها باللغة العربية. وفوق كل هذا تتحدث عن شخص ولد في الصحراء وعاش في الصحراء في بيئة بدوية لا تهتم لا بالقراءة ولا بالكتابة قبل 1400 سنة، يقول هذه معجزة. إذا تقولون بالاقتباس بهذا المعنى هذه معجزة. أنتم الآن ما عندكم هذه الكتب، ولا عندنا شخص على وجه الأرض يتحدث بهذه اللغات، فأنتم أثبتتم نبوته من حيث لا تدرون. نفس هذه القضية معجزة ما صارت في التاريخ. لازم قولهم أن مكتبة النبي صلى الله عليه وآله تحوي ما لا تحويه أعظم مكاتب الأرض اليوم. اثنين، ثلاثة، عندنا جواب آخر. لما ننظر إلى القصص القرآنية، لو قلنا بأن هناك اقتباس، الاقتباس الموجود لم يكن اقتباسا ساذجا، كان اقتباس دقيق. من التفت إلى هذه القضية؟ هناك رجل اسمه معاصر نورمان برام، فيلسوف ودكتور في تاريخ الأديان والحضارات ومتخصص في علم النفس، عنده كتاب عن الإسلام، يقول هذه القضايا التي نحن ندعي أنها مقتبسة، يقول غريب، الكتاب المقدس عندما نقلها نقلها في إطارها التاريخي. الكتاب المقدس ينقل الزمان والمكان وتفاصيل الأحداث، لا سيما لما يجي الكتاب المقدس للشخصيات يذكر الشخصيات من أول اسم إلى عاشر جد. القرآن لما تناول هذه القضايا كشرها عن كل بعد تاريخي. شوف، القرآن لا يذكر لا إطار زماني ولا إطار مكاني ولا يذكر أسماء. قليل القرآن يذكر أسماء، يذكر فقط الأحداث بالأجزاء من الأحداث. شنو العجب؟ يقول لما ننظر للمقدار الذي نقله القرآن نجد أن ما نقله يخرج عن كونه حدث تاريخي إلى سنة تاريخي. هذه القضايا القرآنية مو مجرد قضايا تاريخية، هي سنن تاريخية كونية قابلة للانطباق في كل زمان. عبر عنها بأنها قضايا فوق زمانية. شلون إنسان من هذه البيئة يستطيع أن يقتبس قضايا تلخص تاريخ وحاضر ومستقبل البشر؟ يقول مستحيل يكون إنسان عاقل. الغرض من القصص القرآني ماذا؟ العبرة. العبرة مو خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وآله، العبرة خاصة تشمل كل زمان ومكان. لذلك شخصيات القرآن الكريم هي بمثابة الرموز. في كل زمن عندنا فرعون، في كل زمن عندنا نمرود، في كل زمن عندنا قارون. قارون الرمز للشخص الذي لا يهمه إلا المال. في كل زمن عندنا هذا الذي انسلخ من آيات الله، عمر بن بعض. لذلك عندنا قاعدة اسمها قاعدة الجري والانطباع. آيات القرآن تجري كما يجري الليل والنهار. هو اقتباس دقيق جدا، بحيث لما ننظر إلى قصص القرآن الموجودة والمتضمنة فيه هي تلخيص لمسيرة البشر من البداية إلى النهاية. لا تكون إلا من إنسان فوق الدرجة الاعتيادية، لا سيما إذا لاحظنا الزمان. قصص القرآن حية، في كل زمن نرى لها نماذج. أنت الآن في هذه الليلة فقط أذكر لك آية واحدة ستتذكر الحسين، فخرج منها خائفا يترقب. آية نازلة في موسى، لكن أنت تحديدا في هذه الليلة وإن تسمع هذه الآية سينصرف ذهنك للحسين. ليش؟ إنه خرج كخروج موسى. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم. سكينة عليه السلام تصف الليلة التي خرجت فيها، تقول خرجنا في ليلة شديدة مطيرة، ليلة مظلمة، وكان الحسين هو وبعضهم فقط، ما يوجد معه أحد. أهل المدينة عندما دخل رسول الله خرجوا لاستقباله، لكن لما خرج الحسين خرج في ليلة ظلماء لا ناصر له ولا معين. من قبل الخروج توجه إلى قبر جده، دخل إلى ذلك القبر، صلى ثم سلم على جده المصطفى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جدان. وبقى الإمام دخل في حالة بكاء ونحيب إلى أن غشي عليه على قبر رسول الله. في عالم المؤمن
النبي صلى الله عليه وسلم
جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله تحفه الملائكة عن يمينه عن شماله من فوقه من تحته. الحسين لما رأى النبي ها ورأى ذلك الحضن الدافئ قال يا جد خذني إليه، لا حاجة لي بهذه الدنيا. قال بني حسين إنا لك مقام في الجنة لا تناله إلا بالشهادة. مقامك في الجنة لا ينال إلا بالشهادة.
شنو يعني هذا الكلام؟ يا أبا عبد الله
ضريبة الجنة
أن يذبح أصحابك،
ضريبة الجنة أن تسبى النساء في كربلاء. أبا عبد الله ضريبة الجنة أن يصاب جبينك بذلك الحجر. الجنة لا تكون إلا بذلك السهم المثلث الذي يقع في قلبك. أبا عبد الله دخول الجنة له شرط تحملها. شنو الشرط؟ أن يجلس الشمر على صدرك. صح ونادي حسين.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان النعاس.